جزا الله مع الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ على تفضله بمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء وأحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع له الدرجات في الدنيا والآخرة
وإياكم جميعا،
وأن يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأسئلة كثيرة، لكن لعل الإخوة يعذروننا في تقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى منذ الوقت القصير. هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حضرت محاضرة لإحدى الداعيات وقالت إن صيام عشر الأيام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صامها ولا الصحابة، فالأفضل تركها خشية البدعة، لأن الناس تكتلوا مرة بصيامها وأصبحت كأنها فريضة، فقالت أفضل صيام يوم الاثنين والخميس أو يوما ويوما لا أو يوم عرفة.
يوم ويوم لا.
يوم ويوم لا. فالرجاء توضيح هذا، هل نصوم العشر كلها؟
ترى بعض الأسئلة إذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي، تقراها على ما هي عليه.
فالرجاء توضيح ذلك، هل نصوم العشر كلها أم لا؟ وهو الأفضل.
المقصود مفهوم السؤال الحمد لله. وبعد، أولا المقصود بصيام العشر صيام التسع، أما العاشر وهو عيد الأضحى فلا يجوز صيامه ويحرم بالإجماع، وإنما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين: الأول أنه للتغليب، والتغليب له أصوله الكثيرة اللغوية والشرعية، والسبب الثاني أن العمل الصالح يتبع بعضه بعضا، والعشر حكم العمل فيها أنها من خير الأعمال. إذا تبين ذلك فالعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما أن العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق. فليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي، وأيام العشر هي أفضل الأيام، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. استدل العلماء بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، بدخول الصيام في صيام التسع في الاستحباب، لأنه عمل صالح. والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا، فإذا كان يحبه الله في غير هذه التسع فإنه في هذه التسع أحب إلى الله في نص الحديث. لكن عارض هذا عند بعض أهل العلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، بل قد جاء من حديث بعض أمهات المؤمنين أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي إسناده مقال بل هو في مسلم اللي في إسناده حديث آخر. المقصود أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهنا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة. اختلف العلماء في ذلك هل يثبت الصيام أم ينفى. فمن قال يثبت قال الصيام مستحب، يعني صيام التسع، لأمرين: الأول أنه داخل في العموم، والثاني أنه جاء صيامه له في حديث. وقال المعارضون أن هذا الحديث مقدم على النفي لأن الإثبات مقدم على النافي. قال هؤلاء أن هذا الحديث مثبت والنافي لا يقدم على المثبت، لأن مع المثبت زيادة علم ليست عند الناس. قال المعارضون لا، الحديث هذا ضعيف والصواب عدم الصيام. والصحيح في ذلك أن صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث، قد عمل بذلك السلف والعلماء والآئمة، وما زال الناس يعملون بذلك. ولا نعلم أحدا من أهل العلم لا من قديمهم ولا من حديثهم قال إن صيام التسع بدعة، أو إن الأفضل أن لا يصوم شيئا من هذه التسع، لأنه يدخل في العموم أولا، وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة من السلف لذلك. نعم.
فيها سيلة ثانية في الورقة الأولى خلصت، بس بسرعة اقراها بسرعة عشان خلص. سؤال يقول: هل النظر إلى الأضحية وهي موجودة في البيت أنها عبادة، هل هذا كلام صحيح؟
لا، لا يصح أن النظر إلى الأضحية إذا كانت في البيت عبادة، وإنما يستحب له أن يشهد أضحيته، إما أن يذبحها بنفسه أو أن ينحر أضحيته، أو أنه إذا ذبحها غيره أن يشهدها ليشهد إراقة الدم الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم.
جزاكم الله خير. السائل يقول: من تعدى الميقات دون أن ينوي الدخول في الإحرام ناسيا وكان لابسا الإزار والرداء ثم تذكر بعد ذلك، فهل يلزمه الرجوع للميقات؟
إذا نسي يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع ويدخل في نية النسك من الميقات. وإذا نوى الدخول في النسك يعني أحرم في المكان الذي تذكر فيه فإنه يجب عليه دم، لأنه يصح في حقه أنه تجاوز الميقات دون إحرام. نعم.
وإذا نوى بعد أن تعدى الميقات ثم رجع مرة أخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟
لا، يقع الثاني لغوا، يعني هو الأول كونه نوى في الأول هذا هو نية الدخول في النسك، فيكون دخل في النسك بعد الميقات فيجب عليه الدم ولو رجع.
وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه الآية دلالتها حق، قد جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي أن الله جل وعلا لما نزلت هذه الآيات فهذه الآية بأدعيتها قال الله جل وعلا: قد فعلت. فالله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه أو أخطأ. ومؤاخذة الله هنا هي المؤاخذة في الإثم، أما في الحكم فهذه لا تمنع ترتيب الأحكام، يعني إذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فإنه لا إثم عليه لأنه نسي، فيرجع ويحرم بلا إثم لأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة أخرى وهو ناسي، فهل يدخل في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ أو قتل غيره خطأ فهل يدخل بأنه لا أثر لذلك؟ جواب لا. العلماء يفرقون في النسيان والخطأ وبينهم خلاف في ذلك، لكن يفرقون بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبين الأحكام التي فيها إتلاف والتي لا إتلاف فيها، وبين الأحكام التي نص عليها أو التي لم ينص عليها، ولكل تفصيله في ذلك.
فضيلة الشيخ السلام عليكم، كتب أحد الكتاب أمس في إحدى الجرائد مقالا بعنوان لماذا لا تكون جدة ميقاتا، وذكر بعض المصوغات لهذا الطلب، ومنها أن عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد وجعل ميقاتا لأهل الكوفة والبصرة بعد بناء الدماء، وذكر أيضا لأن مثل هذا الأمر وقف قبل 8 عام في المجمع الفقهي، ثم ذكر أنه أملك كتاب مجلة في مجلة، فمن العلماء من أجاز ومنهم من منع، ثم ذكر أخيرا لأن ذلك أصبح من الضرورة لأن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون من طريق جدة جوا وبحرا. أفيدون حول هذا المقال
يعني قبل ما نرد عليه، يعني الله سبحانه وتعالى من على أهل هذا الزمان بتخفيف الحد. الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنف، إن الله جل وعلا سهلها. سابقا يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة أسبوع وأيام وهم في إحرامهم يغبرون في الغبار وفي الشمس، ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات. والآن مع هذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والإنعام يبحثون عن هل جدة ميقات أم ليست بميقات. والعجب أن الناس جعلوا أدنى مشقة ضرورة وأدنى كلفة ضرورة ويقيمون الأمور لها ولا يقعدونها، هذا من جهة. فالواجب على الناس أنهم إذا نظروا فيما يشق عليهم في بعض المشقات أن لا يبحثوا عن الرخص، ينظروا إلى حال الأولين كيف كانت في الحج وكيف كانوا يتعبون ويمكث سنة يتغرب عن أولاده وعن أهله لأجل الحج، وألفت رحلات خاصة أهل الأندلس وأهل المغرب يمكث أشهر طويلة حتى يحج في مكة، ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين ثلاثة، ثم يرجع 8 أشهر 10 أشهر. أهل نجد أهل الرياض في العهد القريب كانوا يذهبون إلى مكة ويرجعون 2 3 شهور لأجل الحج، يعني من قبل 50-60 سنة يعني قبل أو أكثر، يعني قبل مجيء السيارات ولما كانت الركائب والإبل. فالمرء إذا نظر إلى ما كان عليه الناس وما أنعم الله به على الناس في هذا الزمان لا بد أن يتذكر فضل الله جل وعلا عليه، وأنه يحرص على أداء نسكه كما جاء في السنة، وأن لا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل، وقد لا تكون تفسد إحرامه لكن قد تنقصه أو تحجب عنه الفضل في ذلك. وأعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة، والمسهلات وأنواع التمتع في طول السنة والناس يتمتعون، الأولون يصيبهم مشقة كبيرة من أداء العمرة وأداء الحج في لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل ولا منظفات ولا تلفونات ولا إلى آخره. يعني الآن بعد أن عم الله جل وعلا على الناس بهذه النعم يتلمسون الرخص، هذا من جهة. أما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر أن جدة ميقات لأهل بلد واحد فقط، وليست ميقاتا لمن مر بأحد المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الخمسة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى السيل يقول نحر من جدة، هل طبق هذا الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد هن لهن، يعني أن المدينة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، وقرن وادي السيل في طوله، فكيف يقول أنا أتعداه وتكون بالنسبة لجدة ميقات؟ هذا من جهة، ففيه مخالفة واضحة للتوقيت. ولو كان التوقيت بجدة مقصودا للشارع لما كان للمواقيت الأخرى معنى، لأن المواقيت كل من سيأتي للحرم هذه المواقيت ستقابله، إما يقابله واحد أو يحاذي الآخر، ولذلك لا يخرج الناس إما أن يكون يأتون من جهة الشام أو مصر فهؤلاء لهم الجحفة والآن رابغ، وإما أن يأتوا من جهة العراق فلهم الآن إما قرن أو لهم ذو الحليفة أو لهم ذات عرق إذا قامت إن شاء الله تعالى، وإما أن يأتوا من جهة أهل الهند أو غيرها من الأبعاد أو أهل أفريقيا، أتوا من جهة اليمن بالبواخر أو بغيره تقابلهم يلملم. إذا ما في أحد سيأتي إلا وسيكون إما مارا على ميقات أو محاذيا لميقات، وهذا مقصود الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم زاد تأكيدا قال، يعني لأن التفصيل مقصود، قال ومن كان دون ذلك فمهله أو مهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. إذا تبين ذلك فجدة إذن ليست ميقاتا لمن تجاوز أحد المواقيت، فمن تجاوز ميقاتا فميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه أو مر به أو مر من فوقه، أما من لم يحاذ أحد المواقيت أصلا فإن جدة ميقات له، لأن جدة تحاذي رابغ على الساحل لأنها كلها على الساحل، أو تحاذي أدنى المواقيت فتكون كل المواقيت أمامها، يعني من جهة الخارطة تكون أمامها، فيكون إذا أحرم من جدة يكون محرما إما من محاذاة ميقات أو قبل المواقيت، وهي لأهل بعض البلاد التي في السودان ونحوه ممن يأتي والمواقيت كلها أمامه لا يمر، يعني لا يأتي من الشمال للجنوب ولا يأتي من الجنوب إلى الشمال، وإنما يقصد جدة من الغرب إلى الشرق، يعني جدة تكون أمامه يعني شرق بالنسبة له، ويأتي من السودان غرب إلى جدة شرقا، فهذا كل المواقيت أمامه فتكون جدة في حقه ميقاتا كما نص على ذلك أهل العلم.
فضيلة الشيخ رضي الله صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في أجزاء الحج الواجبة إذا كان الحج نافلة، وضربت لذلك مثلا بطواف الوداع، فهل معنى ذلك أنه يجوز التوكيل في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف إلى الغروب في عرفة وغيرها؟ وفقكم الله وبارك فيكم.
متأكد من السؤال لي؟ أنا ما ذكرت هالأشياء، ما أدري وش رأيكم، أنا ذكرتها خاف أنها الغيري سوه يجي. على كل حال اقرأ مرة ثانية بس لا يربط بالمحاضرة.
ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في أجزاء الحج الواجبة إذا كان الحج نافلة.
يمكن تقفت في مكان آخر أو في محاضرة أخرى.
وضربتم لذلك مثلا لطواف الوداع، فهل معنى ذلك أنه يجوز التوكيل في المبيت بمنى ومزدلفة والوقوف إلى الغروب في عرفة وغيرها؟ بسم الله وبركاته.
هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل، أولا التوكيل لا يوكل إلا من هو متلبس بالنسك، لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح أو يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال، يعني هو لم يحرم أصلا ولم يدخل في الحج أصلا. لكن إذا كان داخلا في الحج أنا ما أدري كيف بيوكله في المبيت في منى، لأن كان له بدنان وروحان، يعني كيف يوكله؟ هذا يوكله اثنين ثلاثة في المبيت في منى عن كذا واحد؟ لا يمكن، لأن التوكيل معناه أن يؤدي ما عليه هو أولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانيا. إذا رمي الجمار وكل الحاج آخر ممن هو أيضا حاج ذلك العام، يعني حاج وحاج، وكل هذا يرمي ارم عني، لا بأس إذا كان في نفل له أن يوكله. لكن متى يرمي عن الوكيل؟ يرمي عنه بعد أن يفرغ من الرمي. إذا فرغ الأصل من الرمي بعد ذلك يرمي عن الموكل. الموكل يرمي عنه بعد أن يفرغ من جميع الرمي، يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. إذا فرغ منهن كلهن فإنه بذلك يبدأ من جديد عن الموكل له. فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع رجلا يلبي عن شبرمة، قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي الحديث، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن أخي عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا كما أنه في أصل الحج فكذلك في أجزائه، والله أعلم.
سؤال: هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع ليصبح طوافا واحدا عن الاثنين؟
نعم جائز، لأن طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع إلا عند الفقهاء عند المتأخرين، أما في عهد الصحابة ما كان اسمه طواف الوداع، ولكن أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. آخر العهد بالبيت يعني آخر عهده طواف، هذا المقصود من الحديث. إذا كان آخر عهد بالطواف طواف زيارة، يعني أخرت طواف الزيارة إلى يوم 12 طفت طواف الزيارة الذي هو ركن ثم بعد ذلك سافرت، صدق في حق الحاج أنه كان آخر عهده البيت، ما اشتغل بعد ذلك في شيء ولا بات ولا فعل شيئا آخر. فأما إذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل أشياء فإنه ما كان آخر عهده بالبيت، فإذا يجب أن يكون آخر عهده بالبيت. فإذا تسمية طواف وداع هذه تسمية يعني من باب الإكرام، إكرام البيت، قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت، لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، فطواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب، فإذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب في الركن. مثل الآن تأتي وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد في الراتبة، لأن الراتبة كبرى تدخل تحية المسجد في الراتبة، لأن الراتبة كبرى وتحية المسجد أصغر منها لأنها غير راتبة. نعم.
جزاكم الله خير. السؤال يقول: إذا أردت الحج متمتعا وأخذت العمرة قست وسعيت وقصرت وكان الوقت ضيق،
شلون أعيد؟
إذا أردت الحج متمتعا وأخذت العمرة قست وسعيت وقصرت،
نعم،
وكان الوقت ضيق، فهل يلزم قلع الإزار والرداء أم لا؟ وهل إذا تركت الملابس عليه يعني ملابس الإحرام علي إثم؟
ذكرنا في كلامنا في أول المحاضرة حقي ما فصلنا في هالمسألة، ذكرنا أن مسألة الإحرام هي النسك، الدخول في النسك أو بقاء النسك، فمعنى كوني هذا محرما أي أنه لم يزل متلبسا بأحكام الإحرام. إذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلق وقصر إذا كان متمتعا لا يحلق، يؤخر الحلق إلى الحج هذا هو الأفضل ويقصر، فهنا في حقه انتهت العمرة فعاد حلالا، هو عاد يجوز له أن يمس الطيب، يجوز له أن يأتي النساء، ويجوز له ولو لم يخلع الإزار والرداء، خلع الإزار والرداء هذا له هو، إذا أراد أن يعود لملابسه الأولى عاد، وإذا أراد أن يبقى بإزار ورداء هذا له. فإذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فإنه لا يلزم أصلا، سواء كان الوقت ضيقا أو ليس بضيق، فإنه له أن يهل بالحج وعليه ملابسه يعني بعد العمرة.
رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا إن شاء الله تعالى، هل يقصر؟ جزاكم الله خير.
هل
يقصر
الوصي؟ يعني أولا في الأخذ من الشعر في العشر الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. دل الحديث على أن النهي لمن أراد أن يضحي، وأما من لم يرد أن يضحي فلا إثم عليه. يعني مثلا دخلت العشر وقال أنا والله قد أضحي هالسنة وقد ما أضحي، ما أدري والله أضحي أو ما أضحي، ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ لأنك ستضحي؟ الجواب لا، إذا بدأت نيته أن خلاص سيضحي فهنا يمسك، وما قبل ذلك فليس عليه شيء. هذا من جهة. الجهة أو الفائدة الثانية في الحديث أن الحديث خص المضحي فقط، أما من يضحى عن بيت، واحد يضحي عنه عن أهل بيت، أهل بيت أو بيدخل والديه بيدخل من شاء، من يضحى عنه فلم يرد ذكره في الحديث، فلا يمسكون من أشعارهم أو من أبشارهم وأظفارهم، لأن هذا الحكم في حق من يضحي. فائدة الثالثة: الوصي أيضا هو قائم بأمانة، فهو هل هو الذي يضحي أو الذي يضحي الميت الذي أوصى بهذه الأضحية؟ الذي يضحي الميت الذي أوصى بهذه الأضحية، فالوصي أو الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه، لو أخذ من شعره إذا كان هو لا يريد أن يضحي عن نفسه، إذا كانت أضحية يعني وصي على ضحايا لميت فإنه لا يجب عليه أن يمسك عن شعره لذلك، لا أن يأخذ من شعره، لا أن يقص أظفاره، لأنه وصي. لكن لو أراد هو أن يضحي عن ميت فهو أراد أن يضحي، لأن في بعض المسائل ثم تسمعون خلاف العلماء فيها أو بعضهم كذا، هي مستنبطة من الدليل من الكتابة والسنة. لاحظ الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، لم يذكر اللي يضحى عنه، ما ذكر الوصي، إنما ذكر اللي يريد أن يضحي، فغيره لا يدخل في هذا الحكم. فإذا كان كذلك الوصي فإنه إذا دخل مكة أو أراد هو أنه يفعل ما شاء. هذا من جهة. من جهة ثانية لنفرض أنه يريد أن يضحي وعنده أضحية وأمسك شعره وبشرته، فهنا وجاء للميقات يريد أن يحرم، فهنا هل يتعارض هذا مع إمساكه الأول لأنه لم يأخذ من شعره ولا بشرته؟ يعني هل يشرع له أن يأخذ اتباعا للسنة، أو أنه لأنه يريد أن يضحي فلا يأخذ؟ الصحيح أنه يشرع له أن يأخذ من شعر يأخذ شعر عانته، يعني يحلق عانته وأن ينتف إبطه ويحلق شعر إبطه ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه سنة تعلقت بوقت وزمان، فهي مقدمة على الواسع، هذا من جهة. والجهة الثانية أن الحاج لا يشرع له في الأصل أن يحج ويخلف في بيته أضحية، إذا كان يريد أن يضحي فليجعل أضحيته في المكان الفاضل وهو مكة كأضحية. وهنا مسألة أيضا، هل الحاج يجمع بين الأضحية والهدي؟ اختلف العلماء فيها، والصحيح أن ما ذبحه الحاج في الحرم في منى أو في الحرم فإنه يعد هديا ولو سماه هو أضحية، والله أعلم.
سائل يقول: هل المرأة الحائض إذا لم تستطع الطواف للإفاضة للحيض هل تطوف إذا خافت فوات الرفقة؟
لا، المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف طاهرا، طواف الركن وهو طواف الزيارة، طواف الحج. وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن المرأة الحائض لأنه واجب، والواجب لا واجب مع العجز. أما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن صفية حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، لما أرادوا آخر شيء يعني في الوداع، قالوا: إن صفية حاضت. قال: أحابستنا هي؟ يعني ما طافت طواف الزيارة، ما طافت طواف الحج، فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل؟ فتحبس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا، إنها قد أطاضت. قال: فلتنفر إذن. فدل هذا الحديث على أن طواف الزيارة يجب أداءه على المرأة طاهرا، ودل أيضا على أن طواف الوداع واجب وأنه يخفف عن المرأة الحائض فيسقط عنها.
سؤال يقول: هل يجوز أخذ عمرتين؟
طبعا فيه مسائل في هذا، حج الطيارات وما يدري وين يجلس، وهذه مسائل تعرض من جهة الفتوى، فهل يمكث أو يذهب في جدة أو يذهب إلى بلده يرجع ثم بعد شهر بعد أسبوعين ثلاثة إذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل؟ هذه مسائل تفصيلية، المسألة فيها سعة، يعني لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل، يعني لا يلزم منها يعني تبقى، لكن لا تطوف إلا بعد الطهر. يعني هذه مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها.
هل يجوز أخذ عمرتين في سفرة واحدة عني ثم عن والدي؟
لا بأس، أن العمرة عمل صالح، وإذا اعتمر الإنسان بعد حجه أو اعتمر ثم اعتمر مرة أخرى فالأصول الشرعية لا تمنعه. فالأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر أو لأمره لها أن يعمر عائشة من التنعيم، وإعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو عمرة أخرى، لأن عائشة كانت أولا متمتعة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بحج وعمرة، يعني أن تدخل الحج على العمرة، وإدخال الأكبر على الأصغر جائز بخلاف إدخال العمرة على الحج فلا يجوز. كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد أن كانت معتمرة قارنة، والقارن له أجر عمرة وحجة. وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة، يعني عمرة مستقلة وحج مستقل، وأرجع بحج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فدل على أن العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما، والله أعلم.
سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ماذا يفعل طالب العلم عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج هل يجيب باجتهاده؟
لا يجيب باجتهاده، لا يجيب باجتهاده، وإنما يجيب بحسب فتوى أهل العلم. طالب العلم لا يجتهد، اجتهاد معناه أن يرجح في المسائل الخلافية، ترجيح إنما هو لأهل العلم الراسخين فيه الذين تبحروا في العلم وعرفوا الأدلة وعرفوا كلام الله جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسول صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء في هذه المسائل. أما طالب العلم يجتهد فلا، إذا كان يعلم فتوى عالم من أهل العلم فإنه يقول له شيخ فلان يفتي بكذا، أنا سمعت كذا من العالم الفلاني، قرأت في كتاب كذا، أو يقول له إن المشايخ يفتون بكذا ونحو ذلك، وتكون العهدة عليه في أمانة النقل.
سؤال يقول: ما حكم الذهاب إلى الحج في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم؟
ذكرتنا في المحاضرة أن الحج الواجب اللي هو الحج الركن أنه إذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية، ليس عنده مال ليحج، وبذله له قريبه أو البعيد، فإنه لا يلزمه القبول، لكن إن قبل فالحج صحيح، لأن هذا شرط وجوب ليس شرط إجزاء ولا شرط صحة. كم مرة معكم في المحاضرات أن شروط الحج الخمسة، المرأة السادس لوجود محرم، أن هذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط إجزاء ومنها شروط وجوب. فشروط الوجوب، فشرط الوجوب وهو الاستطاعة، إذا كان أنه سيبذله غيره له فإنه لا مانع أن يقبل. مثل مثلا كبير، لنفرض الاستطاعة البدنية، كبير في السن أو مشلول مثلا ما يستطيع يتحرك هو، لكن الشاب مثلا وهو كبير وهو مشلول، قال له واحد: أنا بتكفل بك، أبدًا أشيلك ووديك وأعمل بك وإلى آخر، هل يلزمه أن يقبل؟ الاستطاعة شرط وجوب، هو لا يستطيع فلا يجب عليه، لكن إن بذل باذل له الحمل أو بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال ورضي هو، فإنه حجه صحيح ويمشي فيه. وقت الثلاث.
وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع به، وأن يجزي مع الشيخ خير جزاء على ما أوضحه أبانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.